بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل وأقرأ ما ذكره الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما الإقراع بينهن في السفر، بينهن أي بين الزوجات إذا أراد أن يسافر ببعضهن، فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، ثم ذكر مسألة هبة النوبة تأتي إن شاء الله. نقرأ بعض مسائل السفر. هذه المسألة في القرعة بين الزوجات إذا أراد السفر أي ببعضهن، أولا إذا كان له عدة زوجات وأخذهن كلهن في سفره أو تركهن كلهن، فهذا واضح لا يحتاج إلى قرعة، يسافر بهن جميعا أو يتركهن جميعا، لأن القرعة إنما شرعت لتعيين المخصوصة بالسفر من غيرها، وهنا لم يخص واحدة دون أخرى بل قد سوى. القرعة الثانية إذا أراد أن يسافر ببعضهن، سواء أراد أن يسافر بواحدة دون الأخريات أو باثنتين دون الأخريات، فعامة العلماء على أنه لا بد في ذلك من قرعة، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، وهو قول للمالكية، وأيضا مذهب الظاهرية أنه لا بد في ذلك من القرعة إن أراد السفر ببعضهن، سواء أراد أخذ واحدة أو أكثر من واحدة وترك البقية. قالوا: لأن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمه وخرج بها. قالوا: ولأنه إذا سافر ببعضهن دون بعض بدون قرعة يكون قد فضل من سافر بهن، وهذا من الظلم ليس من العدل. فقالوا: لا بد في هذا من القرعة، حتى وإن أراد أن يأخذ أكثر من واحدة، كما قالت عائشة الحديث أيضا في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين النساء، قال فطارت القرعة لعائشة وحفصة كلاهما، فأراد أخذ اثنتين وأقرع. القول الثاني قالوا يجوز بدون قرعة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. لماذا؟ قالوا لأن بعض النساء قد تكون أنفع له من الأخرى، فهو يأخذ من يراها أنفع في سفره، ولأنه إذا أقرع قد يقع على غير الأنفع فيحصل له نقصان لما يريد. أيضا قالوا قد تكون بعضهن أنفع للبقاء في بيته وأحزم له وأحفظ لبيته وأولاده، فيبقيها ويسافر بالأخرى التي ليست كذلك لقصد أن تنفعه. إلا أن بعض المالكية استثنى سفر الحج أو الغزو، قالوا لأن هذه طاعة وتحصل المشاحة فيه فلا بد من قرعة. والصحيح هو القول الأول أنه لا بد من قرعة مطلقا، سواء كان سفر لطاعة أو لغير ذلك. هنا تنبيه، وهو أنه إذا رضيت الزوجات كلهن بسفر واحدة معه بدون قرعة فإن هذا يجوز. إذا رضينا بسفر واحدة مع دون قرعة واتفقنا عليها فذلك جائز، لأن هذا حق لهن تنازلنا عنه. مما يتعلق بذلك أيضا، إذا رجع من سفره سافر ببعض نسائه، فإذا رجع هل يقضي للباقيات أو لا يقضي؟ هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يسافر بقرعة، فإذا سافر بقرعة فأكثر العلماء على أنه لا يلزمه القضاء للباقيات بعد أن يقدم من سفره، للحديث التي سبقت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين النساء فمن خرج سهم وخرج بها، ولم تذكر عائشة أنه كان يقضي. أيضا قالوا لأن التي يسافر بها يلحقها من مشقة السفر ما لا يحصل به السكن التام مثل الذي يكون في الحضر، فلو قضى للباقيات في الحضر لكان قد ظلم المسافرة التي ربما يكون السفر فيه مشقة وتعب. فقالوا لا يقضي للباقيات إذا قدم، وكان السفر بقرعة. خالف في هذا داود الظاهري فقال يقضي، لأن الله تعالى قال فلا تميلوا كل الميل، وإذا سافر بإحداهن ولو بقرعة ولم يعطي الباقيات مثلها قد مال إليها، وهذا قول ليس بصحيح. حتى ابن حزم رحمه الله خالف داود في هذا القول واختار ما ذهب إليه الجمهور. فإذن هذه الصورة الأولى، أن يسافر ببعض نسائه بعد قرعة فلا يلزمه القضاء للباقيات. الصورة الثانية، إذا سافر بدون قرعة ففي قولان. القول الأول أنه يقضي للباقيات إذا رجع من سفره، لأنه خص بعضهن بمدة، بأيام، بليالي دون بعض، وليس في ذلك قرعة. فيلزمه القضاء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وأيضا مذهب الظاهرية. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يقضي، قالوا لأن القسم في الحضر ليس كالقسم في السفر، فيتعذر القضاء هنا. إذا قضى لا يمكن أن يقضي سواء بسواء، فالسفر له ظروفه وأحكامه. والأقرب هو القول الأول أنه يلزمه القضاء، لأن ذلك لم يكن بشيء مشروع ينقطع به لحوق القضاء وتحتم القضاء، لكن كان باختيار أخذ بعض أزواجه، فإذا لم يعطي الباقيات مثل ذلك لحقه أو لحقهن ظلم. فإذا الأقرب أنه يقضي إذا كان السفر بدون قرعة. بقي هنا تنبيه، ما هو الذي يقضيه؟ هل يقضي كل مدة السفر منذ خروجه من بيته إلى أن يعود إلى بيته؟ مذهب الحنابلة فيما ذكره ابن قدامة صفحة 53-200، وهو أيضا قول عند الشافعية، أنه يقضي المدة التي كان فيها نازلا، ولا يقضي المدة التي كان فيها في سير، لأن مدة السير لم يحصل لهذه المرأة فيها إلا التعب والمشقة، وليس فيها سكن، فلو جعلنا للحاضر مقابل حتى مدة السير لكان قد حصل في هذا نقص من المدة التي كان فيها مع من سافر بها. فإذا يقضي مدة النزول، أما مدة السير والسفر يعني الذهاب والرجوع فلا يقضيها. أيضا مما يتعلق بذلك، لو سافر ببعض نسائه لضرورة أو حاجة كعلاج أو زيارة لأهلها إن كان أهلها بعيدا عنه، ففي هذه الصورة لا يحتاج إلى قرعة، لأنها ضرورة أو وجدت حاجة لذلك. كما تقدم معنا أنه يجوز أن يدخل ليلا على المرأة التي هو في غير نوبتها إذا كان هناك ضرورة أو حاجة. فكذلك السفر يجوز أن يسافر بها ولو بدون قرعة. بقي هل يقضي إذا رجع أو لا يقضي؟ هذا محل نظر. ذكر بعض الفقهاء أنه يقضي قياسا على ما إذا دخل على المرأة التي هو في غير نوبتها ليلا وأطال المقام. نتقدم معنا إن كان المقام يسيرا لا يقضي، وإن أطال يقضي إلا إذا اصطلح مع زوجاته أو كان سائرا على أمر وهو أن من حصل لا مثل ذلك دخل عليها ولو ليلا، هذا لا يحتاج إلى قضاء. قالوا فكذلك في هذه الصورة يقضي. هذا محل نظر، تحتاج إلى نظر أكثر. إن كان هناك ضرورة سافر بها لأجل مرض ولم يطل ولم يجاوز مدة المرض، مدة المرض ومباشرة رجع. أما لو أطال غير مدة المرض هذا شيء آخر وسيأتي إن شاء الله. لكن لو كان فقط مدة المرض أو الزيارة أو نحو ذلك، فبعض الفقهاء ألحقه بالقضاء إذا دخل على التي ليست نوبت التي ليس هو في نوبتها ليلا وأطال فإنه يقضي. قال وكذلك هنا يقضي. أيضا مما يتعلق بذلك، هل يلزمه السفر بمن خرجت لها القرعة أقرع بين نسائه فخرجت القرعة لواحدة منهن، فهل يكون السفر لازما بها أو له أن يتركه؟ في المغني صفحة 53 و200 من المجلد العاشر نبه أن هذا ليس بلازم، بل له أن يترك ذلك وأن يسافر وحده، وذلك لأن القرعة لا توجب وإنما تعين من تستحق التقديم. قال رحمه الله، نقرأ بعض كلامه، قال إذا خرجت القرعة لإحداهن لم يجب عليه السفر بها وله تركها والسفر وحده، لأن القرعة لا توجب وإنما تعين من تستحق التقديم. وإذا أراد السفر بغيرها لم يجز لأنها تعينت بالقرعة فلم يجز العدول عنها إلى غيرها، هذا واضح. لا يلزمه السفر بها وفي نفس الوقت لا يجوز له أن يسافر بغيرها لأن القرعة قد عينت الحق لها. قال وإن وهبت حقها من ذلك لغيرها جاز، هذا تقدم التنبيه عليه. ثم نبه على تنبيه، قال وإن امتنعت من السفر معه أقرع، فامتنعت واحدة من السفر التي جاءت القرعة لها سقط حقها إذا رضي الزوج، وإن أبى فله إكراهها على السفر معه. فإن سقط حقها أبت فسقط حقها وله نساء أخر، هل يأخذ واحدة منهن مباشرة أو يعيد القرعة مرة أخرى؟ يعيد القرعة بين البواقي مرة أخرى. بعض الناس إذا سمع مثل هذا قد يقول ما لها الحق في ذلك، هي امرأة، الذي يريد الزوج يفعل. نعم هو قد يفعل ذلك ظلما، لكن هذا حكم الشرع والمنقاد الممتثل يمتثل لذلك. وإلا بعض الناس يستكبر مثل هذه الأحكام، ولكن مثل هذا غالبا يقع في الظلم. فهذه الأحكام ليست تجريئا للمرأة على زوجها وليست هضما لحق الزوج كما يفهمه بعض قاصري الفهم، وإنما هي من باب التقوى لله والبعد عن الظلم. يقول إذا قال الزوج لزوجاته سأسافر بهذه واختار واحدة وإذا رجعت أقضي للبقية، هل يجوز ذلك؟ هو بدون قرعة من حيث الجواز يقول لا يجوز، الفقهاء كما نص الشافعي وابن قدام وغيره أنه يأثم إن فعل ذلك، يأثم ويلزمه القضاء، فلا يجوز له أصلا أن يفعل ذلك، وإن فعله أثم ويلزمه القضاء، فليس معنى أنه يفعله بدون سلام من الإثم. يقول إذا خرج الزوج سفرة وأقرع بين نسائه وبعد ذلك أراد الخروج مرة أخرى، فهل الأولى تكون داخلة في القرعة؟ نعم تكون داخلة في القرعة وذاك نصيبها. وإن جاءت القرعة عليها هل يخرج بها مرة أخرى؟ ها؟ نعم يخرج بها مرة أخرى. قل كيف يقضي لهن؟ هل يحرم التي سافرت معه من نوبتها في الحضر؟ نعم يقضي لهن مقابل أيام التي بقيت معه في السفر. فإن كان في السفر نازلا 3 أيام إذا رجع يقضي لكل واحدة منهن 3 أيام ثم يقسم كل واحدة من الباقيات. أخ يقول قال من سافر بامرأة من نساء لزيارة أهلها، هذه المسألة شبيهة من سافر بأحد نساء بدون قرعة، تقدم أنه يقضي ولأن الزوج يستطيع أن يأخذ معه الزوجة الأخرى فهو حق لا لم تسقطه. إنما أسقطه الزوج لحاجة الأخرى. في الزيارة نعم هذا قريب أنه يقضي، لأنه إنما سافر بها لشيء هو من صالحها ومن حاجتها، بخلاف المرض أو الشيء الذي يكون طارئا. هذا لو اتفق مع النساء إن من مرضت فعل بها كذلك أو نحو ذلك لا بأس، يحتاج إلى قضاء، وإن قضى فهو أسلم له. وأخ يقول هل يجوز للرجل أن يتزوج بدون أن يخبر زوجته الأولى، وهل يعد هذا خيانة في حق الزوج الأولى؟ أما خيانة لا، هذا شيء أباح والله، كيف خيانة؟ ولا ينبغي ذلك، حيث الجواز جائز لكن ما ينبغي مثل هذا. كيف سيكتم النكاح؟ النكاح لابد من إعلانه وإظهاره، وإذا أعلنه لابد أن تعلم زوجته.